إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 15 من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا وشروط التكليف، وقد بينت أن شروط التكليف تنقسم إلى قسمين بالنظر إلى الفاعل وبالنظر إلى الفعل. فقلنا أن القسم الأول وهو شروط معلقة بالمكلف أي الفاعل، وهذه الشروط التي تؤثر في هذا القسم هي العقل والبلوغ والنسيان والنوم والإكراه، فلا بد من ثبوت العقل حتى يكون مكلفا، لا بد أن يكون بالغا حتى يكون مكلفا، لا بد أن يكون غير ناس حتى يكون مكلفا، لا بد أن يكون مستيقظا حتى يكون مكلفا، لا بد أن يكون مختارا حتى يكون مكلفا. نتكلم عن القسم الثاني ألا وهو شروط معلقة بالفعل، وقد قلت أنها 3: العلم وانعدام الفعل وأن يكون الفعل ممكنا، فهذه 3 شروط. قد قلت كلاما مجملا في نهاية الدرس السابق، وهاكم التفصيل. بالنسبة للشرط الأول ألا وهو العلم، فيقول هنا أي العلم بما كلف به حتى يتمكن من أدائه. العلم بما كلف به حتى يتمكن من أدائه، ولكن لا بد وأن نعلم ما معنى كلمة العلم. هل هو مجرد وصول الخبر من الشارع؟ هل مجرد وصول خطاب الشارع يسمى علما؟ الجواب لا. فكثير من الأطفال يحفظون الكتاب والسنة ولا يعلمون شيئا عن دلالات الكتاب ولا السنة. إذن مجرد وصول الخبر ليس هو العلم، إنما هو إحدى الوسائل التي تؤدي إلى العلم. إذن لا بد من ماذا بعد وصول الخبر؟ صحة الخبر، فيجب أن تعلم أن الخبر صحيح، وإلا ستعمل به لما. الشيء الثالث، لابد أن يكون صاحب هذا الخبر لابد أن يكون هو الشارع لا غيره. الشيء الرابع، لا بد وأن تكون فاهما لهذا النص وما تضمنه من دلالات وما تضمنه من أحكام. إن توفرت هذه الشروط إذن أنت مهيأ للعمل. إذا أنت مهيأ. قبل ذلك قد يصل الخطاب ولا تفهمه، أو قد تفهمه على غير مراد الشارع، إما بأن تتوسع في ألفاظه وإما أن تضيق مدليل ألفاظه، كالذين يأخذون بالظاهر وهو المنطوق ولا عناية لهم لا بمفهوم ولا بما دل عليه الشارع، يأخذون فقط بما ورد به الشارع. وأناس عياذا بالله تعالى أهملوا توسعوا في فهم الألفاظ فضمنوها ما لا تتضمن من معان. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته. إذا لا يثبت حكم الخطاب في حق المكلف إلا بعد التمكن من المعرفة. إذا من لم يصله الخطاب هو مكلف؟ لا، غير مكلف. مهما كان يتضمن هذا الخطاب فإن الشارع لم يفرق بين خطاب وبين خطاب آخر. وقال أيضا رحمه الله: إن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وإنه لا يقضى ما لم يعلم وجوبه. إيش معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا وصله حكم شرعي بعد فوات وقت تنفيذه، واضحة؟ كأنه جاء الخبر بعد رمضان بأن صيام رمضان فرض ليس عليه القضاء، وهو غير مخاطب، لأنه مخاطب بالحكم التكليفي عند العلامة الوضعية، وقد فاتت العلامة الوضعية، وقد فاتت العلامة الوضعية. لذلك هذه في غاية الخطورة. لذلك هنا يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وإنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه. فقد ثبت في الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقضاء. نعم، كما فعل عدي، أتى بعقالين أحدهما أسود وأحدهما أبيض ووضعهما تحت الوسادة، وكلما استيقظ نظر إليهما. والمعلوم أن اللون الأبيض لم ولن يظهر إلا بعد طلوع الفجر بزمن، فكان يأكل حتى يرى اللون الأبيض. وقطعا هذا غير مراد، المراد هو طلوع الفجر، هذا هو المراد. إذن هذا الرجل رضي الله عنه أكل بعد طلوع الفجر، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه لم يفهم الخطاب على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتى بالعقالين إلا بعدما علم قول المولى عز وجل: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هو عمد إلى العقالين بعد نزول بعد نزول الآية، ولكن هو لم يفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الآية، فكان ما كان، وهو لم يؤاخذ من قبل الشارع، لا أمر بالقضاء ولا إثبات عقاب. الشيء الثاني، وما زال الكلام لابن تيمية: ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي، ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم، كأبي ذر وعمر ابن الخطاب وعمار، لما أجنبوا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء. نعم، أجنبوا الثلاث، ولا ماء، فتركوا الصلاة، وتركوا الصلاة أسبوعا كاملا، ومع ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين لهم أن التيمم يكفي لذلك، لم يأمر أحدا منهم بإعادة هذه الصلوات أو بقضاء هذه الصلوات. فدل على أن عدم وصول الخطاب، وهو أن التيمم يجوز الصلاة عند فقد الماء أو عند المانع الشرعي كمرض أو نحوه، فهذا مما لا شك فيه، لا قضاء عليه ولا تأثيم. وما زال أيضا الحديث لابن تيمية: ولا شك، والكلام لابن تيمية، أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي صاروا يصلون إلى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة. هذا صحيح، لما نزل قول المولى عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره. النبي قبلها كان يصلي إلى القدس لمدة 16 شهرا، واضحة. ومع ذلك هذا الخبر لم يصل في نفس الوقت الذي نزل فيه إلى أهل قباء، بل لما ذهب إليهم الصارخ وجدهم في الصلاة فأخبرهم وهم في الصلاة فاستداروا. إذن القوم صلوا بعض الصلاة إلى جهة والبعض الآخر إلى جهة أخرى، ومع ذلك لم يؤاخذوا بصلاتهم أو بجزء صلاتهم إلى بيت المقدس، لأن الخبر لم يصلهم فهم غير مكلفين به. فلما وصلهم الخبر التفت القوم واستداروا إلى مكة. ما بالك بمن هو في اليمن؟ أنا أظن أن ممكن تكون شهر عقبال ما وصلهم الخبر، أو أيام كثيرة، وصلاتهم قطعا صحيحة، وأنهم غير آثمون، وأنهم غير مفرطون. كل هذا لابد أن ينتبه له. ثم قال: ومثل هذا كثير. ثم قال: وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور، أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي إن وقع في التكليف مشقة فإن المشقة في قدر الوسع. ثم قال: فالوجوب مشروع بالقدرة، والقدرة هنا علمية. صحيح، القدرة هنا العلمية، من لابد أن أتعلم الصلاة قبل الصلاة. ثم قال: والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور. هذا كلام صحيح، بمعنى العقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور، ولكن كيف يكون مأمورا؟ هل قبل الوصول إليه أم بعده؟ بعده ثم تركه، وإلا ما سمي تركا. الذي لم يصله الخبر لم يترك شيء، الذي يترك هو الذي يعلم ويتحضره المسألة، هذا هو التارك. كالتارك للطعام إذا قدم له، واضحة. ولكن كعادته رحمه الله قال: والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة، واضحة. إذا لا عقاب قبل قيام الحجة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. الحجة للتأكد أولا من وصول النص، للتأكد ثانيا من أنه وصل إليه صحيحا، للتأكد ثالثا بأنه فهمه على مراد الله ومراد رسوله، للتأكد رابعا أنه مالك للقدرة التنفيذية وهي القدرة العملية على الفعل. كل هذه الأمور إيه؟ لا بد وأن تحقق حتى تسمى قيام إيه؟ حجة. وإلا لا حجة قبل هذه الأمور، ولا عقاب يترتب لا على ترك مأمور ولا على فعل محظور. قال تعالى: أنا يعني أؤكد معنى قيام الحجة بقوله تعالى، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقطعا ليس المراد ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الرسول لا يسمى رسولا إلا إذا كان حاملا. فنحن نقصد بكلامنا هذا أن الرسالة قد وصلته على وجهها الصحيح، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالرسول هو الذي يؤدي الرسالة، وقد أدى صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل قد علل ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الحجة مقطوعة بعد إرسال الرسل، وأقصد وصول الرسالة على وجهها الصحيح إلى كل مكلف، لا مجرد إرسال إيه؟ الرسول، واضحة. وخاصة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أرسل للناس إيه؟ كافة، وكان مقامه في المدينة. إذا في حقيقة الأمر وصول الأخبار إلى ربوع الأرض يحتاج إلى إيه؟ فترة من الزمان. أؤكد على مذهب أهل السنة بأنه لا عقاب إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة، بالحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. من أجل ذلك يعني العلة، من أجل ذلك يعني إيه؟ العلة من إرسال الرسل أن الله يحب إيه؟ العذر. إذن طالما أن النص لم يصل لأحد، فمما لا شك فيه لابد أن يرحم ويبين له ذلك. وإياك أن تخرج عن إطار أهل السنة. وعلى ما سبق، فإن الجهل بما أمر به مانع من التكليف. ولا فرق عندنا بين مسألة علمية ولا مسألة عملية، فإن النصوص عامة تشمل القسمين. فإن فعل المكلف محرما لعدم علمه بالتحريم فلا شيء عليه، طالما أنك لا تعلم. ومثاله في عمرة الجعرانة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وأثر خلوق، فقال: يا رسول الله، ماذا يصنع المعتمر؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بأن يخلع الجبة ويغسل أثر الخلوق، مع أن ارتداء الجبة أو التطيب ممنوع على إيه؟ على المحرم. والشاهد أنه لم يأمره بإيه؟ بالكفارة، يعني يطيب نوع من أنواع الطيب. ثم قال هنا: وكذلك من ترك واجبا لعدم علمه بأنه واجب لا يلزمه، انتبه، قضاؤه إذا فات وقته. وأما إن كان في الوقت جاء به، يعني أديك مثال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيء لصلاته بإعادة الصلاة التي لم يخرج وقتها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، فجاء بعدما فرغ من الصلاة يسلم على النبي، فقال: عد فصلي فإنك لم تصلي. إذن أمره بإعادة الصلاة التي يصليها. صلوات السابقة أليس فيها نفس الخلل؟ فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بإعادتها. فدل ذلك على ماذا؟ أن فوات وقت العبادة، واضحة، لا تقضى إذا وجد نص بالمنع. وأنا كلامي واضح، يعني الأصل القضاء، الأصل إيه؟ القضاء، إلا أن يأتي نص شرعي بالإيه؟ بالمنع. وقد ورد في الصلاة فعلا، وهذا إحدى الأدلة على أن من ترك صلاة عامدا حتى خرج وقتها لا يحل له أن يصلي هذه الصلاة. وهذا الرجل مما لا شك فيه بطلت صلاته في ماذا؟ في الوقت، بدليل فصل فإنك لم تصلي، فكل صلواته السابقة كانت إيه؟ باطلة. ولكن كان مأمورا بالإعادة، ولكن كان لا يدري، فعدم العلم عنده هو الذي منع وصول العقاب إليه. إيه؟ احنا ما قلناش نصرف بيه، احنا قلنا نخصص بيه، بس كلمة نصرف بيه دي طبعا مش المفهوم يا جزء التخصيص، المفهوم احدى ادلة بيه التخصيص. لا، ما هو اصلا الشيء عام، صحيح، لو جه مفهوم ممكن يخصص هذا العموم، مفيش مشاكل، لو يفضل العموم على ايه؟ على اصله. فدين الله احق ان يقضى، هذا ايه؟ عام، واضحة. فدخلت كل عبادة، جه نص في الصلاة قال لي لا، القضاء فيها ما ينفعش. نصوص كتيرة طبعا، ايه؟ لا، النساء مش دخل في النص، احنا بنتكلم على العامد، النسيان مش داخل في النص اصلا. هو النسيان ده مش فاهم يعني ايه. صحيح، لا، احنا بنقول العلم ده طبعا في فرق كبير جدا، ده العلم هذا النسيان اصلا هو لم يفعل العبادة، الرجل ده هذا فعل العبادة على وجه غير صحيح، ففائدة عدم علمه السابق أنه لم يلحقه إيه؟ أثره من جهة العقاب، ولكن فات وقتها. ولكن الناس أصلا الصلاة لم تشرع عليه، لأن الله عز وجل جعل لها علامة وضعية: أقم الصلاة لذكر متى وجدت، فالنسيان عارض لهذا والذهول وغير ذلك. ايوه نعم. حتى لو بينهم عموم وخصوص، احنا اللي يهمنا الجزئيه ان الناس يصلي، ولكن صحيح لو لا يدري ان في صلاه اصلا مفروض عليه لا يقضي. اذا كنت بتتكلم بهذا الكلام كلام واضح خالص، ما خلاص بقى احنا هنجيب اللي اشد منها انه ما صلاش اصلا، واخد بالك؟ فمن باب اولى كل شيء اخر يعني. ثم قال: ولم يأمره بإعادة ما سبق، وكان لا يطمئن في ركوع ولا سجود، وكلاهما ركن تبطل الصلاة بإيه؟ بتركه. هذه في غاية الأهمية، ألا وهي مسألة العلم. طبعا في تفصيل شديد خالص، لأن من الممكن أن الإنسان يكون مفرطا في إيه؟ في طلب العلم، ولكن انتبه، هل هذا يمنع التكليف؟ نعم يمنع التكليف، ولكن عليه اسم التفريط، انتبه. فهناك فرق بين عدم العمل مع العلم وعدم العمل بسبب التفريط في العلم، واضحة؟ اي نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر الذي شرب الخمر، لم يؤمر بحده مع انه كان في المدينة او قريبا جدا منها يستطيع ان يتعلم اخبار الرسالة يوما بيوم. لذلك ابن تيمية رحمه الله يعقب: ولم يأمره النبي صلى الله ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحده، يعني انعدام الفعل. ولا بد من انعدام الفعل. يعني ايه انعدام الفعل؟ احنا في طلب ايه؟ مش طلب ايجاد. يبقى الفعل لابد ان يكون ايه؟ لان هو انا هجيب الموجود، واخد بالك؟ ولابد من انعدام الفعل حتى يتسنى ايجاده، فلا ايجاد لموجود انما الايجاد للمعدوم. فمن صلى الظهر واداها بالكيفية الشرعية المطلوبة لا يؤمر بان يصليها مرة ثانية. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة في اليوم مرتين. انت صليت الظهر صليتني ليه؟ وقال: لا وتران في ليلة. ولم يفرض المولى عز وجل علينا رمضانين، ولم يفرض علينا الحج مرتين، ولم يفرض علينا اخراج الزكاة مرتين. مفيش عبادة ابدا في الشريعة فرضت مرتين، واضحة؟ هذه يا اخوانا عموميات وخصوصيات لاسباب اخرى. انا ادري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم الى المسجد ووجد الامام يصلي فليصلي معه ولا يقل اني صليت فلا اصلي. هذه عموميات لها مقاصد اخرى في الشريعة، نصوص خاصة تخصص العموم. لا صلاة في اليوم مرتين لاسباب كثيرة جدا، لدفع مظنة الخروج على ايه؟ على الامام وغير ذلك من الامور. ثم قال هنا: ومثالها لا صلاة في يوم مرتين، رواه احمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا وتران في ليلة، رواه احمد عن طلق ابن علي. ولاحظوا انه قال لا وتران ولم يقل لا وترين. لا لا لا، ده اسم لا، وهنا الاصل انه يكون ايه؟ ما يكون ايه؟ مبني، مش كده، مش مفرد، ويكون مبني على الياء، واضحة؟ ولكن مع ذلك لانه بتعمل عمل ان، مش هي بتنصب، خلاص يبقى هنا منصوبة مبنية على الياء، ولكن هنا تفاجأ انها مبنية على الالف. طبعا فيها نكتة علمية ليس محلها. ولا يرد على ذلك قوله تعالى، انتبه: يا ايها الذين امنوا امنوا. ايه ده؟ واحد يقول لي انت بتقول لا ايجاد لموجود، ماذا تفعل في هذه الايه؟ يا ايها الذين امنوا، اذا يخاطب من؟ امنوا، واخد بالك؟ اذا هذا ايجاد لايه؟ لموجود. نقول لا. ووجه الاستدلال لهم كيف يؤمروا بالإيمان، كيف يؤمرون بالإيمان وهم مؤمنون؟ والجواب نعم، إنهم مؤمنون، والمطلوب منهم المحافظة على إيمانهم وأن يعملوا على زيادته. فهذا من أكبر الأدلة على أن الإيمان يزيد. وإيه؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. فإن كان المراد الإيمان والإيمان المتحدث عنه إما هو مطلوب، إما الأدنى منه، إما الأعلى منه، فيستحيل المولى يطلب الأدنى من الموجود، والموجود موجود. إذا الإيمان الثاني ماذا؟ ألا إذا لابد أن يطلب منك، ولا كان أزد في هذا إيه الإيمان. لذلك الذي يدل على هذا المعنى قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. الإيمان المطلوب وهو المتضمن لإفعاله آمنوا ليس هو الإيمان الذي خطب به، فهو رتبة أخرى غير هذه الرتبة، والرتبة رتبة زيادة لا رتبة نقص. ويستحيل أن تكون رتبة المخاطب، يعني بطلبك بالإيمان الذي هو أنت فيه، هذا الكلام يستحيل ويتنافى مع ما ورد في سورة التوبة. حتى لم ترد هذه الآية، يعني التي في سورة التوبة، يستحيل أن تفهم هذه الآية إلا على هذا الوجه. الشرط الثالث أن يكون الفعل ممكنا قطعا. إخواننا هنا توجد مسألة كثيرة جدا في أصول الفهم، وعنوانها العمل يساوي قدرة مجموعة إلى الإرادة. أضرب مثالا على عجالة حتى أبين لك المقصود وحتى تعلم المراد. رجل معه مال ويحب أن يشتري سيارة، يشتري أم لا؟ لازم يشتري، لازم العمل إيه؟ يقع على طول. طيب رجل معاه سيارة، معه مال ولا يحب أن يشتري سيارة، هيشتريها؟ لتخلف إيه؟ الإرادة. رجل يحب أن يشتري سيارة معهوش مال، هيشتري؟ لسبب غياب القدرة. ولو غابت القدرة والإرادة من باب أولى، لا تمني ولا قدرة ولا عمل مطلقا. إذا في حقيقة الأمر يستحيل أن يوجد العمل إلا إذا توفر فيه القدرة والإرادة. إذا لابد أن تتدبر. إنسان مستقيم، أعني مستقيم البنية، له قدرة، وتخلف العمل، سبب تخلفه إيه؟ غيابه إيه؟ الإرادة. واضحة؟ وأغلب الناس بسبب غياب الإرادة لا القدرة. أغلب الناس الذين لا يصلون لا لعدم قدرتهم على الركوع والسجود والقيام وغير ذلك، لا، لا يوجد وازع يدفعه الى ايه. لو وجد الوازع لاجتمع مع القدرة ولتولدت الصلاة. واضحة؟ لذلك هنا يقول ان يكون الفعل ممكنا، وذلك ليتمكن المكلف ان يؤديه. الفعل ده اللي ربنا امرك به مش لازم يكون في القدرة، ما احنا اتفقنا لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها. يبقى الكلام على المقدور، يعني إن وقع في التكليف مشقة فإن المشقة الواقعة في قدر إيه؟ الوسع. يبقى كلامنا إن يكون الفعل ممكنا، يبقى الكلام ده يتعلق بإيه؟ بالقدرة، والإرادة متعلقة بإيه؟ بالفاعل. واضحة؟ يبقى شروط التكليف ده امر منطقي جدا، لان التكليف ده ما هو الا انتاج عمل، ويحتاج الى قدرة والى ايه إرادة. طيب، فيرى الشارع منه الامتثال المترتب عليه الثواب العقاب، وعليه فإن التكليف بالمستحيل لا يجوز، سواء كان لذاته كالجمع بين النقيضين، كأنك تؤمر أن تجلس وأن تقوم من جهة واحدة في وقت واحد، كيف؟ هي واحدة من ثنتين، إما أنت قيام وإما أنت جلوس، واضحة؟ أو بالمستحيل العقلي، كأن يطلب منك أن تطير في الهواء في إطار الكرة الأرضية، وهي طبعا متعمدها، عشان واحد ممكن يقول لا ده في بره الكرة الأرضية أنا هطير من غير حاجة، عارفين، ماشي، جزاك الله خير يعني. فإنسان عايز يطير بلا أي واسطة، مع أن المولى عز وجل لم ينص في الطيران إلا على الواسطة، يطير بي أي مستعينا في واسطة، لأن الباء دي اللي هي الأصل فيها للإلصاق، استعان بالجناحين على إيه؟ إذا مفيش حد أصلا يقدر يتحرك من على الأرض دي بغير واسطة، واضحة؟ هتقول لي ناس بتقعد تعمل اكروبات وتتنطط، ما بواسطه برضك خبط رجله في الارض، ما هو اصلا ما فيش رد فعل، عمره ما هيطلع، هيطلع يروح فين؟ واضحه؟ اما المستحيل العادي كتكليف مقطوع الساقين بالعدو، صح؟ انا بقول ليه الكلام ده؟ يضرب لو امر رجل بان يعدو، يعني يجري، ومقطوع الساقين فلم يجري يعاقب؟ يعاقب، ده العقاب ده ظلم شديد، واضحة؟ لذلك كل الكلام السابق ده نخالف فيه المعتزلة، لأنهم يقولون بأنه يجوز على المولى عز وجل أن يكلفنا بالإيه؟ بالمستحيل، أو بما لا نطيقه. لذلك قلت أنا رحم الله عليا ابن موسى الرضي سئل، انتبه لهذه الجمل، أيكلف الله العباد ما لا يطيقون؟ قال هو أعدل من ذلك، صح؟ ما هو التكليف ده هيترتب عليه ثواب وإيه؟ وعقاب، فلابد إن في ميزان، من فعل أثيب ومن ترك عوقب، ولابد وأن يعطى الآلات على التي تعطيه القدرة على الفعل، فإن كان معدوم هذه الآلات فأي ثواب يأخذه وأي عقاب؟ هذا عدل؟ هذا ليس بعدل. لذلك لما قيل أيكلف الله العباد ما لا يطيقون، قال هو أعدل من ذلك. فقيل لهم فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون؟ قال هم أعجز من ذلك. فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون، قال هم أعجز من ذلك. يعني هو أنت تقدر تعمل كل حاجة، انتبه للكلام خطير جدا، فيستطيعون أن يفعلوا ما يريدون، يعني تستقل بالحادث دون أن يريده الله، أنت أعجز من ذلك قطعا، سواء كان خيرا أو شر. فلو كان خيرا اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية وهي المحبة، والكونية القدرية أن لا يكون في كونه إلا ما يريد، أي كون فيكون، وحتى لو كان الشر وهو ليس تحت الإرادة الدينية الشرعية، إلا أنه لا يكون إلا إذا أراده الله كونا وقدرا كن فيكون، فلا يكون في كونه تبارك وتعالى إلا ما يريد. تنبيه، يجب التمييز بين المستحيل والتكليف بالفعل المشتمل على مشقة، واضحة؟ لأن التكليف بالفعل المشتمل على مشقة ليس مستحيلا، وإن تضمن مشقة، لأن في الغالب ما من شيء إلا وتضمن مشقة، جلت أو دقت، لا بد من المشقة، فإن المشقة من لوازم إيه؟ التكليف. لا انا بتكلم عن القدره من باب اخر، يعني جزاك الله خير. هو بيقول لي القدره معلقه بالفاعل، قدره الفاعل، وبيقول لي في نفس الوقت الاراده معلقه بالفعل. صحيح الاراده ظاهره التعلق بايه؟ بالفعل، ولكن القدره قدرتان، قدره العبد على القيام بالفعل نفسه، والفعل نفسه يكون مقدور، واخد بالك؟ طب ما انا مأمورك انك تطير، هو ده مش قدرة ولا ايه؟ قدرة ولكن مطعون في ذاتها، مش مطعون في قدرتك انت. فالقدرة قدرتان، وانا قلت كلام مجمل، وفي اصول الفهم ان شاء الله تعالى ستعلم ان المسألة في غاية الخطورة، وان العذر بالجهل هو دين رب العالمين الذي امرنا ان ندين له به، لان القدرة هذه بتختلف. لذلك الله عز وجل لما في قصة موسى والمرأتين انه لقوي امين، اي وظيفة على وجه الارض تحتاج الى هذين الوصفين، قوي امين. ولكن خلي بالك القوة هنا قوة بدنية، لانه هيسقي ايه؟ الابل. صحيح. الشيء الثاني امين غير خائن. وفي قصة يوسف قال حفيظ عليم، ما حفيظ هي امين برضه، وعليم هي قوي، ولكن وظيفة يوسف وزير مالية تحتاج الى ايه؟ قوة بدنية ام قوة علمية؟ قوة علمية، ولكن اذا دي تسمى قدرة ايضا. حفيظ عليم، حفيظ قدير، والثانية او حفيظ قوي، وهي والاولى قوي امين، هي ولكن القدرة قدرتان، قدرة علمية وقدرة ايه؟ عملية. فكل انسان لابد ان يمتلك في وظيفته القوة بحسب علمه، بحسب عمله، والامانة قدر مشترك في كل ايه؟ الاعمال. الصورة او مبحث الصورة التي الصور التي يأتي عليها الفعل، الاولى صورة الفعل الصريح كالصلاة والصوم والزكاة والحج. انتبه، هذه افعال ام لا؟ ولكن هذه صورة صريحة، والعنوان الصور التي يأتي عليها الفعل. مرة ثانية الصور التي يأتي عليها الفعل، صورة صريحة كمن يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يجاهد، كل هذه ايه؟ صور فعل حقيقية. توجد او يوجد نوع اخر من الصور، تسمية القول فعلا، تسمية القول ايه؟ فعلا. بمعنى ايه؟ انظر، قال تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما هو قال ما قالوا، ما في اول الايه بتقول زخرف القول ولو شاء ربك ما قالوا ولا ما فعلوا. اذا سمى القول ايه؟ فعلا. سمى القول فعلا، فقد يراد بالقول ايه؟ الفعل، والعكس صحيح، وقد يراد بالفعل ايه؟ القول. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعمار كان يكفيك ان تقول بيديك، وضرب ايديه على الارض، يعني في التيمم. فسمى الفعل وهو الضرب على الارض ايه؟ قول. اذا يطلق القول على الفعل، والفعل على القول، ولكن الحق حق ان يتبع. هذا الكلام عند الاقتران وعند وجود القرائن، اما اذا جرد اللفظ وان عدمت القرينة صرف القول الى القول. واذ قلنا للملائكة، هذا قول لا يستطيع احد ان يقول ان هذا فعل ابدا، ولكن في الآية الزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فذكر القول في أول الآية وذكر الفعل في آخر الآية، أليست هذه قرينة واضحة؟ والفعل إذا تجرد عن القرينة فهو الفعل، ولا نستطيع أن نقول إنه إيه؟ إنه قول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار: كان يكفيك أن تقول بيديك ثم ضرب على الأرض. إذا تبينت بهذه القرينة أن المراد بالقول إيه؟ الفعل، حتى لا نطلق الأقوال ونقول نطلق القول على الفعل والفعل على القول، هذا كلام باطل. إذا أطلق القول فهو قول، وإذا أطلق الفعل فهو فعل، ولا يطلق القول على الفعل إلا بقرينة حالية لفظية تفهم من السياق وغير ذلك من الأمور. الصورة الثالثة: تسمية الترك فعلا. دي مشكلة جامدة خالص. قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. تعالى كده: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم، ثم قال لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى الصنع هنا ايه؟ قول. ولكن تعالى يقول هنا: فسمى الله عز وجل الترك صنعا، صح الكلام؟ لأنهم لم، والصنع أخص من الفعل، الصنع أخص من الفعل، يعني الذي يصنع غير الذي يفعل، بمعنى الذي يصنع يفعل ولكن فعل مخصوص، لأن الفعل ممكن يكون فعل عبثي، أي حركة لليد هكذا اسمها فعل، أليس كذلك؟ القيام فعل، الجلوس فعل، الحركة فعل، الطرق على الخشب فعل. ولكن في واحد بيطرق على الخشب عبثا أو ليس من أهل الصنع، ورجل يطرق الطرقة يأتي بإليه بالمطلوب. طيب، والصنع خاص من الفعل، وينبني على هذه القاعدة، انتبه، ايه اللي هيترتب على هذه القاعدة الخطيرة؟ ان من اعتبر الترك فعلا وهو الحق فعليه الضمان. ضمان ايه بقى؟ كمن منع مضطرا فضل طعامه او شرابه حتى مات. وخلي بالك من الكلام، بقول فضل ايه؟ طعامه وشرابه، لانه لو لم يكن فضلا فليست حياة هذا الذي سيموت أولى من حياة صاحب الطعام والشراب. فلو كان عنده فضل ومنعه حتى مات لزمته ايه؟ الدية. واضحة؟ طبعا واحد يقول لي: طب ده قتل عمد. لا، ليس بقتل عمد، ده غايته ان يكون ايه؟ شبه ايه؟ عمد. وشبه العمد فيه الدية، وان كانت دية مغلظة في الإبل بوصف معين غير وصف إيه؟ الخطأ. ومنع جاره فضل معي حتى هلك، كل هذه أيضا من إيه؟ من الأمور الخطيرة جدا التي لا بد وأن تعتبر. نعم. لبئس ما كانوا يصنعون، أي تركهم النصيحة. لا، هم لم يقولوا، هم لم يقل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يعني ناس كانت تقول إثما وتأكل سحتا، والربانيون لم يقوموا بنهيهم عن هذه، لبئس ما كانوا يصنعون. أي نعم، عدم ولكن طبعا هي فيها في الحقيقة هنا كلام مهم جدا، وأخص بالذكر كلام ابن عباس، هذه واحدة، وعكرمة مولاه رضي الله عنه قد أفهم ابن عباس معنى هذه الآية، ويأتي الكلام إن شاء الله. الرابعة أو الصورة الرابعة: تسمية العزم فعلا. ومثاله قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل ايه؟ اخيه. بس خلي بالك يا اخي، كلمة حريص اي كان عازما ايضا على قتل ايه؟ اخيه، ولكن لم يقتله. لا لا، لوجود مانع انه لم يقدر عليه مثلا. اذا في حقيقة الامر الحكم ده معلق بايه؟ يعني لم يمنعه الخوف من الله، لانه لو منعه الخوف من الله ما نقدرش نقول التقى المسلمان بسيفهما في القتل والمقتول في النار. لا 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 لا، ده المقتول لم يقتل القاتل لقوة القاتل وغلبة القاتل عليه. وطبعا ايضا دي مسألة في اصول الفهم مهمة شوية، عشان الثواب والعقاب في الحقيقة قد يتوهم الناس يقول لك انا ما عملتش. نقول: لا، ده انت منعت من العمل لمانع ليس هو الله عز وجل، واخد بالك؟ ليس هو العقاب. عشان بالمثل هذه نفهم ايه، فهما في الوزر سواء، وهما في الاجر ايه؟ سواء. في الوزر سواء، يعني لو كانت الظروف مهيئة للفعل لفعل، ولكن غياب الظروف المهيئة للفعل هي التي منعت، غير هذا الذي قام من على بنت عمه مخافة الله عز وجل. انظر في فرق رهيب. نعم. ثم قال: قال: فالحديث نص في ان العزم فعل يترتب عليه ثواب وعقاب، وذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم علق الحكم وهو العقاب على وصف، وهو الحرص على ايه؟ القتل. هذه جزئيه. اكرر هذه المساله. انت كنت عايز تسال عن ايه؟ والله اسم المسألة أنا مش فاكر اسمها بالظبط في أصول الفهم إيه، ولكن هي ده أيضا في العمل، يعني واخد لكم في تحت في عناوين جدا، منها مثلا العقاب، يد العقاب كلما كوانع، يعني حقيقة مش فاكر أنا اللي انتبه من زمان. قطع التكليف، انقطع الموت، التكليف لا ينقطع. وإن ينقول جزاء فإما جنة وإما نيران. واحد يقول لي: جبت الكلام ده منين؟ واضحة؟ نقول: روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. وإقامة الحد هذه أليست تكليفا؟ تكليف صريح. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. يعني واحد ضرب واحد ظلم، هيجي يوم القيامة ايه؟ يقتص منه. يا رجل، إن كان الله عز وجل سيقتص من القرناء للجلحاء، فكيف لا يقتص من عبد لعبد؟ بل في القبر في تكليف منكر ونكير، يجلسانه: من ربك؟ أليس هذا سؤال؟ سؤالا؟ نعم سؤال، هتجاوب واحدة او اتنين: من رسولك؟ من ما دينك؟ من الذي بعث فيك؟ كل هذه ايه؟ اسئلة، وتحتاج الى ايه؟ اجابة. فكل هذا من باب ماذا؟ من باب ايه؟ التكليف. نعم. ما ما احنا ما نتكلمش، ما بنتكلمش في كيفية التكليف، احنا بنتكلم. لا 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 لا، لا نتعلق ولا شيء. هو اسم تكليف لأن الأسماء بالنص تكون واحدة، والكيف يكون ايه مختلف. ماشي، ما هو خلاص، ما هو بقى صحوه وعادوه. لا موجود، امال بينطق ازاي وهيتضرب ليه؟ ما بينطق، واذا ما اتعدلش هيتضرب، وهذه امور منتهيه. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.